كتاب الأنشطة للصف الثالث الابتدائي. إذا دققنا في كتاب المعلومات العامة والأنشطة البيئية للصف الثالث الابتدائي، لو نوطي شوية المكبرات يا إخوان لأن الناس يشكون من عدم التلصق. وعنوان الدرس نافذة على الحياة، بدت لنا مجموعة من الملحوظات. فضمن الكتاب معالم بعض العواصم والمدن الأمريكية والأوروبية، فهناك ثلاث صور لبعض معالم مدينة لندن، معالم مدينة باريس، وثلاث صور لبعض معالم مدينة نيويورك. مفيش معالم مكة المكرمة أو المدينة المنورة. ده شاب عنده 8 سنين يدرس الكتاب ده، يقرأ يشوف صورة لندن، صورة لباريس، صورة العواصم الأمريكية، إنما صورة الكعبة المشربة لا لا لا، دي من مظاهر التخلف. صورة للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا. طب بلاش، طب تجيبوا صور من باكستان، صور مثلا من مصر، صور من الجزائر، لا، كما قلت العواصم الأوروبية. الغريب أن عنوان الدرس الذي جاءت هذه الصورة منه يقول المعالم الطبيعية والحضارية في البيئة. طب الولد يدور على المعالم الحضرية والبيئة في البيئة بتاعته، ولا دور على بيئة لندن وباريس وأمريكا الشمالية؟ يضاف إلى ذلك وجود شكل توضيحي بالدرس الثاني عن التبادل بين مصر ودول أخرى، وجايب له قول له درس ثلاثة، مصر تتعاون مع دول أخرى. المفروض الواد يعلمه التعاون مع دول العالم الإسلامي أو على أضعف الإيمان دول العالم العرب، لا، ده جايب له الدول اللي تعاون معاها فين؟ اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، إنجلترا، أوروبا، غانا، أفريقيا. إنما العالم الإسلامي أو دول العالم الإسلامي ليس ضمن المنظومة، عشان الولد يخلي توجهه إلى الغرب دوما. إذا في اتفاقيات فعلا، هل إحنا في هذا الكتاب أثبتنا في حاجة اسمها مركز أنشئ في أمريكا، مركز لتطوير المناهج، وهذا المركز له يعني عبارة عن ثلاث مراكز يعني بناء على الاتفاقية مع وكالة التنمية الأمريكية، عملوا جهاز الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، جهاز الإدارة العامة للبحوث، الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي. وفي هذا المراكز الثلاث 166 خبير أمريكي منهم في مصر 29 بيعملوا إيه؟ من 1 لغاية النهاردة جمعوا معلومات عن التعليم العام والتعليم الأزهري والتعليم العسكري بمراحله المختلفة، الطلاب أعدادهم، أعمارهم، المعلمين أعدادهم، التزام المدرسين، التزام المدرسات. وليه الضربات بدأت تظهر الآن على المعلم وعلى المعلمة؟ لأن انتهوا، جمع المعلومات، راحت للبنتاجون، رسم البنتاجون السياسة، اضرب الشهادة الإسلامية في المدارس، في المعلمة المسلمة والمعلم المسلم والطالب المسلم والمنهج المسلم، فبدأ التنفيذ. العدو يجمع معلومات في 81 يا أمتنا، وأين أنت؟ ترقصين وتغنين وتمزكين، يعني دي مصيبة. علو يجمع على 81 وبيضرب كل يوم ضربات مضاربة، يعني عاوز أقول إيه؟ يعني الكتب إيه؟ تقرأوها، اللي يقراها هيجريها لغيره. قال أضعف الإيمان، اسمع الشريف، الدين غيرك اسمعه. وبعدين طيب ماذا نفعل؟ يعني هذه الصورة فيما تصل عرضنا لمناهج اللغة الإنجليزية بعض نماذج، لكن مناهج اللغة الفرنسية أجاركم الله، أعاذنا الله وإياكم منها. الرقصات، كيف الرقصة تخلع، كيف تقدم النمرة بتاعتها، صورة بالألوان مما يثير غرائب الشباب، حاجات يعني هقول إيه؟ ماذا؟ إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيما يتصل بمناهج اللغة الأجنبية، في اتفاقات مع العالم. أنا مش عارف هل هم بيتبرعوا من الأمريكان؟ ويعني يقولون حتوا بالضبط، يعني انتوا زعلانين لما نقول عليكم ان الامريكان واليهود بيصوروا من اهل التعليم، ولا انتوا مبسوطين؟ يقول لنا لا، لن نحن تسمع، يقول لك لا 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 لا، فيها ايه يعني الامريكان لما يصوروا لنا بس؟ اي تطوير مفيد، بس ايش دخل الامريكان في الدين؟ ايش دخل الكفار بمناهج الدين؟ ايش دخل الكفار باللغه العربيه؟ ايش دخل الكفار بالعلوم الشرعيه؟ ايش دخل الكفار باللغه الانجليزيه؟ اللغه الانجليزيه كان شوك لجنتنا في لجنة تطوير المناهج للغات الأجنبية، كان رئيس أستاذ بكل، مش هقول اسمه طبعا ولا بكل أحسن يعني إيه. فلما عرض في مجلس وزير التربية قال لي وزير التربية والتعليم احنا مش عايزين ان احنا نضع كتب للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، عندنا المدرسين الأكفاء اللي يقدروا يضعوا الكتب فيه. قالوا لا 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 لا، احنا عاوزين ناخد اللغه من مصادرها. قال له بس اللغه دي اللي جايه من مصادرها تحمل لنا انحرافات فكريه وانحرافات سلوكيه، واحنا عاوزين نربي اولادنا على الاسلام. قال له لا لا، قال له لا انا ما اعرفش اشتغل في اللجنه دي، بس عاوزين البصمه بتاعتنا. سلام عليكم، ادي اللجنه بتاعتكم، وترك اللجنه بتاعتكم. جزاه الله خير، يعني جزاه الله خير لان ادرك هذا النص. اذا عاوز اقول انهم يحاولون صبغ المجتمع بالصبغه غير الاسلاميه، الصبغه الغربيه. مجتمع لا يستهدف الاختلاط، مجتمع لا يستهدف الزنا، مجتمع لا يستهدف السفور والعرق. يريدون مجتمع عباره تبللت احاديثه عشان يعني الله طب يبقى فيها ايه الامريكان لما اشتروا مؤسستنا الثقافيه والتعليميه ولا مؤسستنا التجاريه، او مثلا يبقى زمامنا لا ما فيش حاجه. يبقى اذا هذا هو الخطا، ان التعليم اتخذ مسارا من المسارات التي يجري من خلالها التطبيع. بقيت كلمات خلائق لقاء هذه الليلة. الأسئلة اللي جات لي بتقول لي يعني يا ترى معنى هذا ان يمنع اولادنا عن الذهاب الى المدارس والجامعات؟ لا انا ما قلتش كده، انما انا بقول عندي الحدث ما يفقه الواقع. الاخ بيجد جريمة ارتكب ضد ابنه ضد امته، ماذا يفعل؟ يستسلم ولا يبتدي يبحث حل هذه الجريمة بالطريقة اللي تسلكه ويحاول ان هو يتصدى لها؟ احنا ده من ذهب ولتستبيه سبيل المجرمين. وايضا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. هتعمل ايه؟ معنى هذا انك لازم تبحث بكل وسيلة عن عمل لتثقيف ابنك وبنتك ثقافة شرعية، عبر المسجد يقف، عبر البيت يقف، في المسجد قد يتعذر، حولوا بيوتكم الى حلقات لدراسة العلوم الشرعية. كل بيت، كل مسجد، كل مؤسسة. يبقى لازم في برنامج اعطاء العلوم الشرعية. عرف الولد بالعقيدة الصحيحة، عرفه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه بالتاريخ الاسلامي، عرفه بقرآنه. يبقى في برنامج متكامل. هذه واحد. يبقى اذا لا زكاة لا مناصة من ان نعمل عملا جماعيا لاعطاء ثقافة شرعية متكاملة لابنائنا وبناتنا. ولما اقول ثقافة شرعية يا اخواننا مش بس تلقين الولد العلوم يقرأ ويحفظ قرآن وحديث، لا، التربية يا اخواننا تربية عقلية وتربية جسمانية بدنية وتربية نفسية وتربية جنسية. كل دي دوائر التربية. لازم انا بعد بلقنه العلم النافع، انا ببحث له عن برنامج رياضي يتعلم كيف يكون مسلما قويا شجاعا مجاهدا. تربية جنسية علشان واحد ما يخش تربية جنسية انحرافية. تربية نفسية. اذا لابد من تربية متكاملة. ويمكن ان ترجعوا لكتاب تربية الاولاد في الاسلام للدكتور عبد الله ناصح حلوان رحمة الله عليه، يعطيك معنى التربية المتكاملة. انما انا بقول عن جانب الغربي، جانب ثقافي تعليم لابد ان يسير جنبا مع بقية فروع التربية. البنت يتعلم كيف يدافع عن نفسها، الرجل كيف يدافع عن نفسه، الولد كيف يدافع عن نفسه، يعرف من عدوه، من طريقه، كيف تنسى، كيف يعتمد على نفسه. يبقى ده جانب متغنفر. الحاجة الثانية، الولد بيأتي اليك من المدرسة ومشحون بأفكار فاشلة. تعمل في ايه؟ لازم تجلس معاه. يبقى لك برنامج، امه، انت، واحد من اخوانك تنتجبوه لأولاد الأسرة. يجلس مع الولد. زي يبحث ايه اللي في ذهنه خطأ، يطلع الكلام يقول له يا ابني ده غلط، ده كافر، الاختلاط حرام يا ابني، لا يجوز الولد ان يراقب امرأة اجنبية، لا يجوز يا ولدي ان الولد يعني يزني بامرأة لا تحل له، لا يجوز يا ولدي ان الواحد يقعد طول النهار على الجهاوي، لا يجوز يا ولدي ان الواحد يلعب طاولة طول النهار وينسى المسجد، يا ابني تاريخ الخلفاء الراشدين كذا. يبقى انت تعمل زي ايه؟ طبيب الاسنان بيجي له واحد نفسه في سوسه من جوه، بيعمل ايه؟ بينظف التسويس وبيحاول يحشي الحج النظيف. لازم نعمل كده قبل ما التسويس يصل للعصب، لان الولد اذا نجح فعلا في صبغ الصوره يبقى ابنه خلاص ضاع منه. وده اللي حصل. ليه ضاعت الكلام؟ ليه ضاعت الفتيات؟ انا ما احكي لكم لان المسجد الميكروفون لا يسمح للحكي، ولكن الاب احيانا يذهب ببنته لطبيب بتاع امراض النساء ويقول له اخوها ضحك عليها. وصل الامر النساء متزوجات يحملن من غير ازواجهن. نسبة من الطالبات يترددون على اطباء امراض النساء لكي يصلحون ما افسدته سياسة التربية والتعليم. يعني المصيبة بيت عظيمة، والقضية ياريت زمان كان واحد لو بنته تعمل كده بيتبحها احيانا، لكن الان ما اصبحت فيه غيرة، يقول لك اخوها ضحك عليها، البنت اختي نشوفها يا ستي دي مش بكر، لا لا ازاي كمان حاجز، ما تقول كده فلتفرغها، نسأل الله السلامة. ليه لماذا يا اخوانا؟ مش لان وزارة التربية والتعليم علمته ان الاختلاط مش حرام، وان الاختلاط الجنسي غير مشروع مش حرام، ويجي يقول لك وزير التعليم، واحنا في مجرد ان احنا بننبه الامة كانت الحملة الشرسة. ارجوكم انكم تقرأوا اليوم اللي عنده جريدة في مجلة المصور او الاهرام، يعني عشان على فكرة هو اللي بيكتب اللي عنده صاحب واعي يدرك ان الراجل بتاع المصور تحدث عن حجم الجريمة التي ارتكبت في حق الامة، ولكن لانه طبعا هو بيكتب خايف انه طبعا من المسائلة انه احنا مش هنقتله، بنقتله احنا نبني كيف الاقلام، نرفع عليه دعوة ان شاء الله، احنا واخواننا المعلمين فنرفع عليهم قضايا علشان القضية تاخد حجم اوسع، لكن ما نتركهم ان شاء الله، وكمان هندعو عليهم ليل ونهار حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى اذا يا اخواننا الاخواننا اللي بيسالوا وزعلانين وخايفين، احنا هدفنا ان ننبه اولياء الامور وننبه الناس علشان يستطيع ان هم يربوا اولادهم تربية، لكن نترك لهم المدارس؟ لا، نترك الجامعات؟ لا، نتركها للكفرة؟ مش ممكن. انا عاوز طبيب وعاوز مهندس وعاوز طبيب علشان النساء المسلمات ما يطلعش عليهن اجانب، يبقى اذا امرنا لله. دي حكم زي حكم ايه؟ الضرورات تبيح المحظورات، اكل الميتة التي الاكل والشرب الذي محظور، انا عاوز البلد يتعلم فبديله هذا القدر من الضرر 10 اطمئن، لكن في نفس الوقت لازم اتعهده وارعاه، انما تبقى لا ابدا. انا عاوز الضابط المسلم وعاوز الطبيب المسلم، ولكن هذا فيه مشقه، لكن لابد ان نبذل الجهد باذن الله. بقيت كلمه، طب كل ده بيحصل ليه؟ ليه الامه محرومه من تربيه اولادها على الاسلام؟ ليه الامه محرومه من ترويح اسلامي؟ ليه الامه محرومه من جهاد اسلامي؟ ليه الامه محرومه من تطبيق شريعه الاسلام؟ ليه الامه محرومه من ان تحيا حياه الاسلاميه حقيقيه؟ السبب ليه؟ غياب الاسلام، غياب الخلافه، غياب الشريعه، وراعي الشريعه احمد ذئب عنها، فكيف اذا كانت ذئابهم الرعاه؟ ماذا تنتظرون حينما ترعى الذئاب الغنم؟ يبقى الله. طب دي مسؤوليه حد؟ مسؤوليتنا جميعا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، مسؤوليتنا احنا. عاوزين نغير الواقع ده لابد من ذلك. كيف؟ نسلك طريق محمد وصحبه، طريق اصحاب الدعوات، عمل جماعي، وحده عمل اسلامي، وحده الصف، وحده القياده، وحده المنهج، امر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعمل دائم ومستمر مع الصبر والثبات والتضحيه لاقامه هذا الدين، لاقامه الاسلام، لاقامه الخلافه، لتطبيق الشريعه حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. اذا ما عملناش والله يبقى زي ما يقولوا زبين على جنبنا، وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثلا. في بقي بعض الاسئله تخصص الموضوعات مختلفا، أنا مش قادر أجاوب على كل الحاجات دي. وقالت كلية التربية وقال علمنا من الأبناء من الأنباء أن هناك حرب شديدة ضد الشباب في تلك الكلية، سواء أثناء دراستها أو عند التحاق بالعمل، فما الذي ينبغي أن يفعل الشباب في تلك الظروف؟ كيف تتوقف الدعوة التي يجب إليها في عمل التعلم؟ هو يعني إذا ما قال ربنا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، وليتلطف ولا يشغلن بكم احد، لغايه ما تبقى مدرس وربنا يوفقك ان شاء الله. اعمل مدرسا للغه الانجليزيه في احدى المدارس الخاصه بالمرحله الاعداديه. قرات اخيرا كتابكم القيم التصوير بين الحقيقه والتصوير، جزاك الله خيرا يا اخوان. وللاسف حتى الان لا اعرف ماذا استطيع ان افعل من خلال وظيفتي لكي احاول هدم تلك المؤامره، فماذا تنصحني؟ انصحك دائما ان يبقى يا حبذا لو تحضر درس اسلامي تغرس فيه مفاهيم الاسلامي وتعطيه للولد كده دي، انت بتديله زي ما كان. انا اديت نموذج الشيخ خراس كان يدرس العقيده الفاسده، يقول يا اولاد انا بدرسكم العقيده الفاسده عشان هتختبروا تنجحوا فيها، وقد حان الان اعطاء العقيده الصحيحه. يبتدي كيف وتقفل الشبابيك اللي بقى عشان ايه؟ عشان محدش من الموجهين الاوائل او المبدعين يشوفوها بالدين. ولا تلطف ايش؟ يبتدي يدرس المفهوم الجيد عبر الملصق، عبر الجريده، عبر الرحله، يعني ننبه الاولاد ان ده غلط وده الصواب.
الاخر هيمسكوك يعزلوك ولا يهمك. اصلك لا تفلش عن طرق المنهج الفاسد وقصه، لازم تحط الاثنين مع بعض، تجيب المنهج الفاسد كله ده فاسد نفس الوقت اللي اعطيله المنهج الصحيح. وخاصه ان الولد عندك في المرحله الاعداديه يستطيع ان يستوعب. قد يكون في نصارى يثنوا عليه ياخذ الحياه ما يحصل يفتن ويفتن، لكن انت المفروض بتدي اسلام بعد ما تدي درس بتاعك وتنبه الاولاد الى ما فيها الاخطاء، امر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما طلب ان ذلك كان عظيم. لكن ساعه البرنامج الفاسد ده الموت ياتي بغته، افرض انت بتدرس له فرايت اند فريجز ولا قصه مسليه ولا قصه لاف ستوري وبعدين جه الموت وانت تدرس، ماذا سيكون موقفا بين يدي الله عز وجل؟ هذه القضية فيما كنتم كنا مستضعفين في الأرض؟ لا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ لا، ما تدرك أن ربك. ما الواجب علينا بعد هذا القضية العلمي؟ نحن قلت خلاص الواجب، لماذا لا يجتمعون فضيلتكم كل ذي رأي ممن ينتمون إلى الجماعات الأخرى الإسلامية وتلتقون حول الكتاب والسنة لخفض الخلافات التي بين الجماعات وترحيل الصف؟ لدينا بعض الاقتراحات التي نظن انها تفيد الاسلام عند توحيد الصف. والله يا ابني نسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلوب المسلمين ويجمع بينهم ويوحد مصائر العمل الاسلامي. ليس على الله البعيد، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. انا فعلا ان شاء الله عاوز، يعني فعلا في ناس يعملون لهذه الغايه والهدف، ولكن يعني ايه ان شاء الله ربك ان شاء الله. اصل ده زي السيل العمل الاسلامي ينزل في مواقع متفرقه عباره عن مجاري متعدده، لكن بنات تربط بالصدق في المجرى الرئيسيه اللي بيجمعها الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله ما تخافش ان شاء الله في الوقت المناسب ربك سيجمع القلوب، لكن لا يمنع ان تكون هنالك جهود من العاملين في حقل الدعوه الاسلاميه علشان توحيد الصف. لا، لان في المرحله الابتدائيه اجبروه على شراء استماره من شركه مصر للتامين يعني بثمن 2.5 جنيه. بعد قدرة جاء موظف من الشرقة اللي ابنك كسر 5000 جنيه عايزين ياخذ بعد سن الرشد ياخذ 10، فما حكم هذا المبلغ؟ حرام، هذه لا يحل لك ان تاخذ، خذ اوزعها على الفقراء، لكن هو مال ليس حلالا لك. قضايا فقهيه انا ما اقدرش اقولها حاجات كثيره، لكن هو في سؤال فيما يتصل بالاحداث بتاعه الجدل اللي هو يعني هو يعني بيقول ايه حقيقة الامر. ابتداء من الرجل اسمه الدكتور عمر عبد العزيز، هذا من العلماء الاتقياء الذي نحسبه دكتور عمر عبد العزيز. انا طبعا انا عرفته التقيت به يعني في اماكن يعني معينه، كان يعطي جمعه في السويس وثلاثه في السويس فالتقيت به. انا احسبه على خير. الرجل ده كان عمل رسالة عن ما يسمى أم تسميه السلطة جماعة التكفير والهجر، مش علشان يعني هو بحث القضية كلها، والمهم الرجل ده أحسبه على خير. لما نشر اليوم في جريدة المصور في مجلة المصور والأهرام البارح والشعب يوم الثلاثاء إن حتى دي الجماعة الإسلامية بتعلن إنها ما ارتكبتهاش، قالت لا انا ما عملتش الشكايه. الرجل بيقول اللي هو دكتور عمر بيقول انا ملياش اعداء، يعني من الشباب ملياش اعداء، وانا رجل ادعو الى الله على بصيره وادعو الى وحده الصف. الحقيقه في حاجه ثانيه، هو تكلم عن المخططات اليهوديه للمرحله القادمه، لكن دي ما حدش يعني ذكرها لان طبعا ما حدش، لكن احنا نعرفها من خلال الاخبار في المتاجر. فالرجل له خط فكري اسلامي واضح. القنبلة وضعت فين؟ تحت الكرسي بتاعه، يعني كانت تستهدف الرجل شخصيا. ودل عشان كده وكيل النيابه في جريده الاهرام امبارح قال ايه؟ قال انه لابد من تشديد الحمايه على الرجل، ولكن ربنا يحفظه ان شاء الله، للاعمار بيد الله، يعني لا يزال بيد الله. والرجل نفسه دكتور عمر قال لوكيل النيابه القنبله كانت تستهدفه، الدليل انا كان خلفي مباشره سياره الشرطه، طب ليه ما حطيت تحت سياره الشرطه او تحت السياره بتاعت يفتح العربيه ويحطها تحت الكرسي؟ يبقى اذا الرجل مستهدف، يبقى اذا نمره واحد. وطبعا بالتالي مستهدف هو كعالم من علماء العاملين اصحاب الدعوات، ودي خطه وضعها المزاد وجهات أبدية متعددة قد تكون خارجية أو داخلية الله أعلم، لكن الأمور والأحداث تكشف عند جهينة الخبر اليقين. لكن هو الرجل المستهدف كداعيه، وساعتها كان هيقولوا ايه الدين اللي قتلوا قتلوه الناس بتعرف ما يقولون عنهم التكفير والهجرة او الجماعات الاسلامية. خلي بالنا على ان ازاي الامور زي ما حصل للشيخ الذهبي، واخدين بالنا؟ يعني التاريخ يعيد نفسه. وبعدين بالتالي يستعد علماء الازهر، شوف يا علماء الازهر عملوا فيه عالم من علمائكم، شوف وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. خلي بالنا علشان يبقى واعي. يبقى اذا القضية ما هوش مجرد حادث على شمس، طبعا اللي حصل ده جريمة بكل معنى جريمة، لان محدش قال ان سد الدماء حلال، هذا حرام. لكن البلد بقت مفتوحة امام مخططات الامريكان، امام مخططات اليهود، بل ان النظام كما ذكرت جريرة الشعب اليومين اللي فاتوا اظن يوم الجمعة، ان مصر ارسلت الى حلف الاطلنطي وفرنسا وامريكا ملف عن الصحوة الاسلامية، يعني عندهم اسماء العلماء. طيب هل هنالك معنى هذا تعاون امني لتصفيات القيادات الاسلامية او مخطط اليهود او مخطط الموساد او امريكا بتنفذ مخططها والاستئصال؟ يعني مخطط امريكا السياسة بتاع مجلس الامن القومي الامريكي اللي وضعها واحد اسمه ميشيل شيلر في كتاب عنوانه حرب بدون توقف وخبير الشؤون السياسية قاعد واشنطن، انه لابد من تصفية القيادات الاسلامية البارزة الدعاء، مش سجن واعتقالهم يرون ان هذا غير ملكي، انما لابد من التصفية الجسدية. وطبعا بالتالي يترتب عليه احداث الفتنة. انا عاوز اقول هذه رسالة الى كل العاملين في حقل الدعوة الاسلامية، مش معنى هذا يخافوا، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. والكلام اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يا بني احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم انه لو اجتمعت الامه على ان يبروك بشيء لم يبروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. يبقى اذا النفع بيد الله والضر بيد الله. هذا نلقى الاحبه محمدا وصحبه، يعني اذا انت في رياض الجنه ونلت الكوثر ولحم طير مما يشتهون وفاكهه مما يتخيرون، يعني المساله مش للتخويف، انما انا اقول ان المؤامرة على الامة الاسلامية على قادتها على شبابها، يعني اصبحت دخلت دائرة على جانب كبير من الخطورة تستلزم منها اليقظة. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى هذه المسألة تستلزم مننا وعي، لان هكذا تحاكي المدمرات وتخطط. هدف منها حياة الرجل، هدف منها انتشار اساتذة الجامعة الازهرية، نمرة ثلاثة اشاعة الفتنة وتهييج غيرها. العجيب ان واحد بيقول لي ان جهاز التلفزيون كان بعد ربع ساعة في موقع الاحداث يصور، ربع ساعة ينتقل من المبنى ده عشان يخرج باوراق ويقع بالادوات بتاعته، عاوز نص ساعة وعشان يتحرك عبر شارع 26 يوليو ويلف يجي يبقى في موقع الاحداث. مسألة تحتاج الى وقفة. اذكر بالمناسبة دي لما كان الغزو العراقي دخل الكويت، ولد من امريكا اتصل الباهلي في الكويت قال لهم يا جماعة امامنا على جادة التلفزيون صدام حسين يتقدم الى الكويت، قالوا لا ما تصدق، قالوا انه يضرب حطام الكويت، الناس الجريانين في الكويت طيب انت يا سي ان ان بتصوري الموقف، مين اللي قالك ان في غزو للكويت وبتصوريه وتدعيه؟ اذا يا اخوان حديثة بتاعت الدعاء بتاع قتل الشباب داخل المسجد صورتها السي ان ان، الله مين اللي قال للسي ان 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 في قتل للشباب المسلم داخل المسجد؟ هيا صوريه واشعيه على العالم الخارجي. امتنا في خطر، العدو يعتلي ظهورنا، العدو يخترق امتنا، امتنا يحيط بها عدو حاططت، فماذا انتم فاعلون؟ الى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اعنا ولا تعن علينا.
الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد،
أسعدنا جميعا أن نعلن في هذه الليلة المباركة أن ينضم إلى أسرة المحاضرين في هذا المسجد فضيلة الشيخ عبد الرشيد صقر بارك الله في عمره. فنظرا لضيق وقته ما عندي يوم فراغ إلا يوم الأربعاء، ومن هنا فإننا قد اقترحنا عليه أن يكون يوم الأربعاء درسان. الدرس الأول حول دروس وعبر من التاريخ يبدأ من السادسة مساء وحتى صلاة المغرب، ودرس فضيلة الشيخ عبد الرشيد صقر يكون بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحضور كإشادة من هذه اللقاءات الطيبة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صقر فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. فإني أتصور في ليلتنا هذه المباركة أن واحدا منكم يدب على الأرض في الزيتون أو في غيرها وله أجر عشرات من الصحابة الأشاوذ الذين حملوا الإسلام إلى فارس والروم ودخل الله بهم الإمبراطوريات وفتح الله بأيديهم المتوضئة نصف الأرض في أقل من نصف قرن. أتوسم الخير فيكم يا شباب، وأنا أرى أن براكين تريد أن تنفجر من حناياكم في الإجرام الذي تفشى في العالم العربي والإسلامي. أريد أن أرى مسلما أمارا بالمعروف نحاء عن المنكر وتلاء للقرآن وبكاء بالليل وبسابا بالنهار. فإني أذكر الحديث وبعده أترك مكاني ليشنف أذني أخي الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، فإني اغتصبت ليلته في الأسبوع الماضي ولا يتم الاغتصاب مرتين، يكفي مرة واحدة خاصة ونحن في عصر الاغتصاب والنهي والسلب، لكن لا يتم ذلك في ساحات الله المباركة المقدسة. روى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مفترق وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام، في رواية أخرى ودع عنك أمر العوام، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. ثم تكلم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الواحد منهم له أجر خمسين منكم، فقالوا بل منهم يا رسول الله، قال لا بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا. نحن نطالب الشباب اليوم أن يتلاحموا ويتلاطفوا ويترابطوا وأن ترفرف على الهامات كلها رايات الأخوة والمودة والحنو الدقاق حتى ندفع عجلة الدعوة إلى الأمان وحتى ندف البشرى إليكم وإلى العالم الإسلامي عندما يتحرك حركة ندف بها معاقل الجبابرة والطواغيت في الأرض. فروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء فجثى أعرابي على ركبتيه وقال حلهم لنا يا رسول الله. في رواية أخرى جلهم لنا يا رسول الله. فقال هم المتحاقون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه. لعل هذه الملامح تتجمع في وجوهكم إن شاء الله، لعلنا ندفعكم إلى مضامين الإيجابية والعمل وإلى الإنسان، لعل هذه الأمة تطهر نفسها عن الكلام ثم تستأنف حياة فيها حركة حتى نذل بها الجبابرة ونرفع بها راية الإسلام على القمم العوالي وعلى السفوح الواضحة. لنا أمل في الله تحيا به المنى، عندنا أمل مرجا وأنتم معقد الرجاء ومناط الأمل. لعل الحركة الإسلامية تتدفق من الزيتون إلى القاهرة كلها وإلى العالم العربي الغافي وإلى الأمة الإسلامية الحيرة. لعلنا ننطلق بكم في صحوة إسلامية ترتفع إلى أعلى السماء وتتجاوز كل مناكب الأرض حتى نشهد نصرا محليا وإسلاميا لهذا الإسلام الجريح المظلوم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأعتقد أن قائد هذه المسيرة وهو أكثر الناس بها وأحق هو أخي الأستاذ جمال عبد الهادي إن شاء الله، وأطرقه حتى يشنف آذانكم بالعلم المصفى وبالحكمة النادرة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يحقق أمل الأخ الكريم الشيخ عبد الرشيد صقر، الأمل الذي استشعرته من كلماته، أن ينطلق المسلمون من هذا المسجد يحملون دعوة الله عز وجل. والطريق الذي تمنى الشيخ أن نسلكه مليء بالأنصار، مليء بالعقبات، فطريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود. الإسلام دين، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ليحق الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ومن أجل
تنبيه الشباب المسلم الذي يحمل هموم أمته إلى العقبات إلى الأرصاد التي في الطريق. كانت سلسلة محاضراتنا دروس وعبر من التاريخ. اعرف عدوك، تعرف على أعدائك، وذلك من باب قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهذا هو لقاؤنا العاشر في سلسلة هذه اللقاءات، في سلسلة اعرف عدوك. ما الذي عرفنا بأعدائنا؟ هو رب العالمين القائل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله علمنا: لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والذين أشركوا هم الشيوعيون والعلمانيون، ويدخل في زمرتهم زمرة أعداء الإسلام المنافقون من أبناء الأمة المسلمة الذين قبلوا إعطاء ولائهم لأعداء الله ولأعداء رسوله ولأعداء المؤمنين. وإذا أردنا تحديدا دقيقا للعدو كما قلنا في محاضراتنا السابقة، يمكن القول باليقين أن النظام الأمريكي والنظام الروسي الإنجليزي الفرنسي اليهودي الصليبي الشيوعي الذي ينقضي ظهور المنظمات الدولية ما تسمى بمنظمة هيئة الأمم أو كيس صهيون، وعلى رأسها ابن اليهودية البار برغالي، ومجلس الأمن أو مجلس الأمن أو مجلس التروية، وأيضا الذين ينقضون ظهور غالب الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي، يوظفون منظماتها السياسية والعسكرية وغيرها لتحقيق أهداف معينة حددها رب العالمين في أكثر من موقع من كتاب الله: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن يتقوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وما يحدث في هذه الأيام يؤكد هذه الحقيقة من اغتصاب للنساء الحرائق، من ذبح لأطفال المسلمين ومشايخهم وعلمائهم، من اغتصاب لديار الإسلام، من غصب لثروات العالم الإسلامي على أرض البوسنة والهرسك، على أرض فلسطين، على أرض أذربيجان. فتح الطرف حيثما جئت، أرخص عرض هو العرض الإسلامي، وأرخص دم هو الدم الإسلامي، وأرخص وأهون دين على بني البشر هو دين الإسلام. من حيث الوقت المنجة اللي كل الناس يريدون أن يصفونها
من اجل الشهرة والكرسي. فتح الطرف انتما عليه يؤكد لك حقيقة معنى توجيه الله عز وجل: ان يصحبوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وانسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. وتجد عليك ما يحدث على ارض الصومال، وقطعت شهيدة قول كل خطيب. فلا واضح للعيان الان انها مؤامرة عالمية تستهدف الاسلام واهله، لان الصومال هي جزء من القرن الافريقي، جزء من العالم الاسلامي الذي يجب ان يبقى تحت الهيمنة الامريكية اليهودية الصليبية الشيوعية. لابد من تمزيقه تمهيدا لتمزيق السودان، لا مكنه الله من ذلك، وتمهيدا لتمزيق مصر، لا مكنه الله من ذلك، وتمزيق بقية بلاد العالم الاسلامي، لا مكنهم الله من ذلك. ولكن مخططات الاعداء ان يتم التمزيق وان تتم الهيمنة العسكرية. والدليل على ذلك ما نشر في الكتب والمجلات بان العدو قد خطط للهيمنة العسكرية التي تقوم على اربع ركائز: هيمنة على العالم الاسلامي من باكستان الى المغرب بعد تمزيقه اوصالا ومزقا، ثلاث ويلات طائفية في السودان، اربعة ويلات في مصر، ليبيا، السعودية، اليمن. الهيمنة على البحر الابيض المتوسط وشواطئه بما في ذلك شبه جزيرة البلقان، ولذلك خططوا لإزاحة الاسلام من شبه جزيرة البلقان نهائيا. ولعلكم شاهدتم خريطة العالم سنة 2000 حيث لا وجود للبسرة والهرجك على هذه الخريطة. خططوا لضرب الاسلام في قمص في مصر وتونس والجزائر وغيرها من ديار الاسلام. سيطرة عسكرية تقترن بالسيطرة على التسليح. ولعلكم قرأتم في جريدة الشعب: أما أعداءنا حريصون على عدم تسليح مصر، وذلك شيء طبيعي ومتوقع. فصح النوم أيتها الأنظمة الحاكمة. هيمنة عسكرية تقوم على ما يسمى بالدبلوماسية الوقائية، يعني استعادة الأزمات التي تتيح الفرصة للقوات الأمريكية، للقوات اليهودية الصينية التدخل في بلاد المسلمين بطلب أو بدون طلب. كيف بدون طلب؟ بناء على تأييد بيت صهيون الأمم المتحدة. يبقى اللي يجري له صفة ما يسمى بالقانونية الدولية، وهذا هو الذي يحدث في الصومال. إن الذي يجري على أرض الصومال من تقتيل للمسلمين وإبادة الشعب المسلم يجري تحت ستار الأمم المتحدة. بل إن المسألة الأولى التي وقعت بين الباكستانيين المسلمين وبين ابناء الصومال المسلمين مصيبة. فانتم يا باكستانيين اللي جنبكم في الصومال، هل فعلا انتم قدمتم لاعادة الامن والطمأنينة للشعب الصومالي، ام انتم مخلب القط مخلب الذئب الذي يستخدمه الاعداء؟ ايه اللي وجد قوات مصرية وكويتية وسعودية؟ فقد حكم لكم بدلا ان تتوجهوا الى الصومال. طب انتم كنتم منتظرين لما امريكا تحرككم عشان تروحوا تعيدوا الامن والطمأنينة الى الصومال؟ لا، انها الدبلوماسية الوصائية، انها الامم المتحدة، انه الغطاء الذي تحته يجري ابادة وتشريد وتمزيق امة الاسلام. اللي يجري القاتل من ابناء المسلمين والمقتول من ابناء المسلمين والتدمير لجار الاسلام، وبعدها ياتي الامريكي الوضح لكي يهيمن على القرن الافريقي تماما كما حدث في ازمه الخليج. اندلعت المحنه وخرج العرب يتقاتلون، سواء كان بحجه تحرير او اغتصاب الكويت وتحريرها، ولكن مما لا شك فيه ان المخرج واحد لهذه الاحداث، ان المصمم واحد هي اليهوديه العالميه والصليبيه العالميه، والمنفذون والممثلون هم ابناء ينتسبون الى امه العرب والمسلمين. اذن عدونا له اهداف وله غايات يسعى الى تحقيقها، وفي هذا يتضح لنا معنى قول الله تعالى ان يسخفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم السنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وعدونا ايضا كما بينا يهدف الى تحقيق هيمنه اقتصادية على ديار الإسلام، يهدف إلى حرمان الأمة من الاستفادة بثرواتها بخيراتها، يهدف إلى أن تتسول أمتنا رغيف خبزها من على موائد أعدائها. عدونا يهدف إلى تحقيق هيمنة فكرية، بمعنى ضرب عقيدة الأمة المسلمة، عبر مناهج التعليم وعبر أجهزة الإعلام. لماذا؟ لأن أعداءنا استفادوا من الحروب الصليبية التي أعلنتها أوروبا على أمتنا على مدار 200 سنة، من 492 هجرية إلى 692 هجرية، حينما هزمت اوروبا بعد 200 سنه من المقاومه من حركه الجهاد، بعد ان قيض الله لهذه الامه رجال المسلمين من امثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي وقطب ورضا محمد بن قلاوون، حينما هزم الاعداء تدارسوا اسباب هزيمتهم ووصلوا الى نتيجه محققه، ان السبب الذي ادى إلى كسر الهيئة الصليبية هو عقيدة الأمة المسلمة، هو فريضة الجهاد. ومن أجل هذا قرر العدو أن تكون الهيئة العسكرية مقرونة بغزوة فكرية تستهدف طمس عقيدة الأمة المسلمة، طمس هويتها، أن تعلو القيم اليهودية والصليبية، أن تقوم أنظمة ديمقراطية، والديمقراطية نظام غير إسلامي، فكلمة ديمقراطية تتكون من مصدرين، ديموس وكراتوس، أي حكم الشعب للشعب، اي ان الشعب هو صاحب الحق في التشريع، اي ان الديمقراطيه تنزع الحاكميه من الله عز وجل وتجعلها في يد الطاغوت، وهذا هو مفرق الطريق بين مبدا الاسلام الذي علمنا ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم، والديمقراطية ترفض أن تكون الحاكمية لله، تغتصب سلطان الله في الأرض، وإلا لو كانت صالحة لأصبحت حال أهلها، ولو كانت صالحة لتبناها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه كيف يعرض عن الوحي المنزل إلى حسانات الفكر الإنساني. الغزوة الفكرية تستهدف الهيمنة على عقول المسلمين، تستهدف تجميل إرادة الأمة، ان نكون سلبيين غير ايجابيين. ترى اعراض اخواتك المسلمات كلها معدلة تحرك الساكنة. ترى العلماء يحال بينهم وبين قول كلمة الحق وانت تقف ساكنا. كلما ظلم ظالمة تغمر الارض بظلواتها وانت لا تحرك ساكنا. تنبح المجتمعات والانظمة تربي اولادك وبناتك على غير مفهوم الاسلام الشامل وانت لا تحرك ساكنا. ايه اللي حصل ده؟ هذا ليس ليه اليوم والليل نتيجة التربية الطويلة تستهدف تجميل إرادة الأمة. والأمة والحمد لله الآن فعلا إرادتها مجملة. ولو كانت أمتنا إيجابية حقيقة تؤدي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحيي فريضة الجهاد، لو كان هناك رجال يتبنون هذه الفرائض أو ما يسمى بالتلحيدة التي سيسعى فضيلة الشيخ عبد الرشيد صقر بارك الله في عمره، والذي كنت دائما أجلس مجلسا التتلمذ على يديه في مسجد من مساجد القاهرة في الزمالك، والذي كنت أتمنى أن أستمر مستمعا إليه معكم، سوف يحدثنا إن شاء الله كيف نبني الإنسان العقيق. هذا هو الحل لمشكلتنا، هذا هو مفتاح القضية. لو وجد انسان العقيدة ما انتهكت اعراض النساء الحرائر، لو وجد انسان العقيدة ما حرمت امتنا من العيش بدون تطبيق شريعة الله واقامة الحدود. لو كان هناك انسان العقيدة ما قبلت امتنا بالاغلال، لو كان هناك انسان العقيدة ما ضيعت فلسطين وما ضيعت ديار الاسلام، لو كان هناك انسان العقيدة ما عاش الاسلام والمسلمون الغربة التي يعيشونها الآن. عدونا إذا يهدف إلى هيمنة على العقول وتجميل إرادة الأمة عبر الغزوة الفكرية التي تقوم على التنصير الذي يسمونه التبشير، عبر إفساد مناهج التعليم وخاصة مناهج اللغة العربية ومناهج التاريخ ومناهج الدين. إفساد المرأة المسلمة وإخراجها من بيتها وحرمانها من تربية أبناء مسلمين مجاهدين. إفساد أجهزة الإعلام لتساند عملية التهريب أو صدم المجتمع بالصبغة غير الإسلامية. وسيلتهم في ذلك كما قلنا في اللقاءات السابقة التصديع. وتكلمنا عن التصديع وقلنا أن الأنظمة الحاكمة في العالم قد تبنت وسائل معينة لتنفيذ مخططات التصديع، والتصديع كما قلنا هو حرص الأنظمة الحاكمة على أن تقوم علاقات طبيعية بين أمة انقسمت ديارها ومقدساتها وانتهكت أعراضها، وبين من انتصبوا ديارها وانتهكوا حرمتها. كيف تستقيم الأمور؟ تطبيع العلاقات أي جعلها طبيعية بين أمة الإسلام وبين الذين حكمهم رب العالمين أعداء الأمة المسلمة اليهود والصليبيين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقلنا أن التطبيع له وسائل، له مسارات، معابر يعبر عليها، له أهداف، له غايات، وسار التطبيع شوقا بعيدا. ولقد عرفنا في محاضرات سابقة عن بعض جوانب موضوع التطبيع، وقلنا أن عدونا يحرص عبر مسارات التطبيع إلى تشكيك الأمة في إسلامها وكونه المخرج لها من أزماتها، وكونه العامل الفعال في مواجهة عدوها، وذلك من خلال تشويه صورة شمولية الإسلام، وكونه نظاما حياتيا سياسيا واقتصاديا وجهاديا وتعليميا وإعلاميا، علاقات دولية وأسرية، صالح لكل زمان ومكان، مع ضبط معالم هذا الدين في المقررات الدراسية وبرامج الأجهزة الإعلامية، مع منع هذا الدين من ممارسة نوعه في توجيه حياة الأمة. ويقترن بذلك أيضا تشكيك الأمة المسلمة في كون الإسلام يشكل الحل الوحيد لمشاكل الأمة، بل وتعويض الأمة المسلمة الاستهانة بأحكام الإسلام ورميه بالقصور، بل والسخرية منه أحيانا، وتصويره بمظهر العاجز عن حل مشاكل الأمة، وأن المبادئ الأرضية الماركسية الاشتراكية الديمقراطية التي ضيعت البلاد والعباد تصورها على أنها أفضل من الإسلام، ولا عجب في ذلك أن يموت دستور هذه الأمة على أن بلدنا اشتراكية ديمقراطية بدلا أن تكون إسلامية. وقد اقترنت هذه الحملة في الحيلولة بين الأمة والإسلام لتسيير دفة الحياة، وقد تبنت أجهزة الإعلام ومناهج التعليم هذه الغاية، فجندت لها عددا من المتعلمين الماسور الذين ينتسبون للإسلام في الظاهر ليقوموا بمهمة تشكيك الأمة بإسلامها، بل إن المناهج التعليمية باسم التطوير قد حذف منها كل ما يعلم النشأ أن تطبيق شريعة الله فريضة، وأن إقامة الحدود واجب، وأن إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة وتقيم الحدود واجب بحكم الكتاب والسنة. مقارنة بسيطة بين مناهج التعليم برامج التربية الدينية سنة 1987 مقررات 88 والمقررات الحالية، لكي ندرك ما حدث في أجهزة ومناهج التعليم تحقيقا لمخططات أعدائه. واقترن ذلك بحرمان الأمة من الاستفادة بالمواسم والأعياد الإسلامية حتى لا تتربى الأمة على الإسلام، مثل شهر رمضان الذي تحاول أجهزة الإعلام بما تبث من برامج حرمان الناس من الطاعات، قيام الليل، قراءة القرآن، الاعتكاف، العمرة، حرمان الناس من الطاعات التي تساهم في تكوين وتربية الفرد المسلم. ما قلت للرجل ما تصومش، ما قلت للرجل ما تصليش، لا صلي وصوم، لكن ينفذ برامج تحاول ان تصرف الناس عن هذه الطاعات بالفزورة والتمثيلية والمسرحية. واقترن ذلك ايضا بالحيلولة بين الناس واية محاولة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية وتطبيق شريعة الإسلام منهجه. والعجيب أن جميع الأنظمة إلا ما رحم ربي تتعاون على ذلك، ومن أجل هذا نلمح الضربات الموجعة التي توجه إلى العمل الإسلامي في كل مكان. فهذه الضربات ليست عشوائية وليست وليدة أحداث عارضة كما يزعمون، إنما هي أحداث مخطط لها وتتعد لها الأسباب الذي يؤكد الأعداء من ضرب الحركة الإسلامية. وهكذا نجح التصوير في تشهير حركة الأمة المسلمة ضد مخططات نتيجة تشهير الأمة بإسلامها وفرائضها، واقترن ذلك على الجانب الاخر بتطوير المبادئ مثل المنطقية والاشتراكية والديمقراطية بانها النظام الامثل لبني ادم، وقد ترتب على ذلك ان تمثلت الامة الاسلامية وتبنت تلك المبادئ ونفي هؤلاء المساكين الذين يتبنون الماركسية والاشتراكية والشرف الديمقراطية انهم بتبنيهم لهذه المبادئ انما يسلمون زمامهم لاعدائهم، وانهم بهذا يتخلون عن الحل الوحيد لمشاكلهم، وهذا ايضا يجرح عقيدة الولاء والبراء التي تستلزم البراءة من الشرك والمشركين ومناهجهم، واعطاء الولاء لمناهج الاسلام وبرامج الاسلام. واخبرنا ذلك ايضا كل ذلك يجري وتوظف له اجهزة التعليم تأخذ بمصرف حسب، ولكن على امتداد العالم كله وعلى الاقصى العالم الاسلامي، وايضا اجهزة الاعلام تهدف وتقترن هذه الحملة بحرص على تجهيل الأمة بحقيقة القضية الكبرى التي من أجلها خلقت، والتي من أجلها خلقت السماوات والأرض واستخلف الإنسان في الكون، ومن أجلها كانت الحياة والموت ويكون البعث، والتي من أجلها أرسل الله الرسل، والتي من أجلها يقوم سوق الجنة وسوق النار، ألا وهي قضية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن هذه القضية نحيت في حياة الأمة وحلت محلها الغايات المادية وغايات الحيوان من طعام وشراب ولباس وغير ذلك من متاع الدنيا، وأيضا اقترن ذلك بتجهيل الأمة بأعدائها ومنهم اليهود والأنظمة الحاكمة في أوروبا وأمريكا وروسيا الذين يجب أن تعاديهم أمة الإسلام وتجاهدهم، وفي نفس الوقت اقترن ذلك بتجهيل الأمة بإخوانها الذي يجب أن تواجيهم وتنصرهم، فرجعوده زاده الله مما هو فيه. وأنصحكم أن تقرأوا كتاب الدكتور عبد الغفار العزيز من قتل فرجعوده، علم قطاعا من أبناء هذه الأمة أن اليهود ليسوا أعدائنا وأن المسلمين السودانيين هم أعداؤنا وأن المسلمين الليبيين هم أعداؤنا وأننا أصدقاء لليهود، فلا بد وأن يقوم التعاون المشترك بيننا وبينهم، تجهيل للأمة بأعدائها بإخوانها مع طمس معالم القدوة والأسوة في تاريخ محمد وصحبه، طمس معالم القدوة والأسوة في تاريخ الخلفاء الراشدين، طمس معالم الأسوة القمة في تاريخ بني أمية، في تاريخ بني العباس، في تاريخ آل زنكي، في تاريخ آل أيوب وآل عثمان والمماليك الذين كان لهم دور عظيم في التصدي للعدوان الذي وقع على العالم العربي والإسلامي من الروم وأوروبا الصليبية ومن المغول والتبرع إليه حتى لا تتعرف الأمة. بالتالي المبيت بالتاريخ الإسلامي لا سيرة نبوية كما ينبغي، ولا تاريخ الخلفاء الراشدين، ولا تاريخ بني أمية، ولا تاريخ بني العباس، ولا تاريخ آل عثمان، بل إن الغزوات زي غزوات بني قينقاع، غزوات بني النضير، بني قريظة، خيبر، حرم الشباب المسلم من دراستها، لماذا؟ لأنها تعلمه أن اليهود قوم به، أنهم يهدفون إلى تحقيق أهداف ومخططات تشكل خطرا على حياة الأمة المسلمة، حذفت، لا تدرس في أبنائنا، لا تدرس في أبنائنا في المدارس والجامعات، لا تدرس في الحروب الصليبية، والغزو المغولي والتتار على وجه القصمي، وحل محله كفاح طيبة وقصة الحب والغرام، وحل محلها تاريخ الفراعنة بدلا التاريخ الإنساني حذف بنسبة 100%. من مناهج التعليم الابتدائي وحل محله التاريخ الفرعوني. علشان ايه؟ عشان الامه ما تعرفش من اعداؤها، من اصدقاؤها، من توالي، من تعادي. لان هنا لو درس تاريخ اوروبا، درس تاريخ الروم، درس تاريخ الصليبيين، سوف يدرك ان النظام الدولي الجديد ما هو الا امتداد للحروب الصليبية وللغزو البرتغالي الاسباني وللغزو الرومي. ما هو الا امتداد للحرب التي اعلنها بابا واتروما على امتداد سنوات طويلة على امة الاسلام. فاذا اكتشف الولد هذه الحقيقة سرعان ما ياخذ من الولد، علشان لا تعرف من اعداؤها وتظل نائمة ولا تفق الا على وقع خطى العدو في غرف نذرنا حتى ينتهك الاعراض ويقتل ويذبح على نمط ما يحدث على الفتنة والهرسك. اذا مناهج التعليم اتخذت قضية لحرمان هذه الامة من معرفة عدوها من صديقها. ايضا يمكن القول بأن ما حدث بتطبيق العلاقات عبر مناهج التعليم يهدف إلى حرمان الأمة من تعريف، من معرفة القدوة والأسوة، من التعرف على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي حدثت في عهده الردة والذي امتنع فيه كثير من المسلمين عن أداء الزكاة، فشاور أصحابه واتخذ قرارا بضرورة الجهاد لقتال المرتدين والممتنعين عن أداء الزكاة. خرجت جيوش المسلمين رغم شدة الموقف لكي تعيد الناس إلى إسلامهم. كانت حروب الردة طريقة واحدة عطلت يا أمة الإسلام، فتحركت جيوش الموحدين بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مش الإسلام كله معطل والأمة نائمة لا تحرك ساكنة؟ طريقة واحدة، الناس امتنع قطاع من دفع الزكاة. وهنا شاور أبو بكر الصحابة فقال له عمر وبعض الصحابة يا أبا بكر نقبل منهم بقية فرائض الإسلام حتى أن يحتدوا في المستقبل ويعودوا إلى دفع الزكاة. واستشهد عمر بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بحديث ما معناه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر بس حقها أن يؤدي الزكاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. يقول عمر فما رأيت إلا أن انشرح صدري لما قاله أبو بكر. فقه للدعوة، فقه للرسالة، فقه للهدف، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فحق شهادة لا إله إلا الله إخراج الزكاة، كما أنه من حقها إقام الصلاة. الولد حرم من معرفة هذا التاريخ حتى يقبل بأن يبيع الإسلام ولا تبقى منه إلا الشعائر ولا يحرك ساكنا. حرم من معرفة سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق عمر الذي واصل السير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الخليفه الراشد ابي بكر، توجه الجيوش شرقا وغربا لحمايه الكرسي علشان يمد حدود الدوله على حساب المساكين. ابدا، لقد سير الجيوش شرقا وغربا لتحرير الانسان من الطاغوت الفارسي ومن الطاغوت العربي ومن الطاغوت الرومي، وتطهير الجزيرة العربية وبلاد الشام من الجيوب اليهودية الحاقدة. سير واصل السير على طريق صاحبيه لتحرير بيت المقدس، وهو في نفس الوقت لم ينسى الأرملة، لم ينسى المسكين، لم ينسى اليتامى، بل امرأة تنخر. فيسمعها فيتألم ويتفقد أحوال الرعية، فيذهب إلى زوجه ويذهب إلى بيت الماء يحمل الدقيق والسمن والعسل، ويذهب إلى زوجه ويستحثها لمساعدة أخت لها خنقة، ويذهب هو وزوجه زوجه تساعد أخته المسلمة في الوضع، وهو يجهز الطعام ويسلي الزوج حتى وضعت الزوجة. وجاءت البشارة، بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بمولود، أطعمها أطعميها. وبعد أن اطمأن انصرف عمر الذي يهتم بامرأة صمخة، تستوقفه امرأة أرملة ومعها يتامى. يا أمير المؤمنين، من الزوجة خفاف ابن هيمن بن خارجي؟ قال نسب الخليل التزام انتهار يتامى وأرملة. انطلق إلى بيت الماء وحمل ناقة النفقة والكسوة والغذاء، وأمسك بزمام الناقة قال لن يمتد هذا حتى يأتيكم غيره. أمير المؤمنين الذي ينشغل باستلام مفاتيح القدس بعد 700 سنة من الاحتلال الرومي، لا مواجب ولا احتفالات تحيل الهزيمة مفرا وتدجل على الشعوب، بل يذهب متواضعا ومعه غلامه يتسلم مفاتيح القدس بعد 700 سنة. وفي السكة العالم بتاعه راكب على الناقة، هو يخوض مخاضة وماسك المجاز بتاعه في ايده، فنظر اليه ابو عبيدة وقال يا مير ولا حد شافك الا الناس يقولون ايه، نحن عاوزين نعمل لك موكب. قال يا ابا عبيدة لو غيرك قالها لعرفت اذنا، يا ابا عبيدة نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، وان ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، وهذا هو واقعنا يا امة الاسلام، لقد ابتغينا العزة بغير دين الله، فكتبت علينا الذلة والمسكنة، فكتبت علينا الذلة والمسكنة والصلاة. عمر هذا المشغول باستقبال رسول المسلمين بعد فتح المدائن، فإذا بكنوز كسرى بين يديه وسوري كسرى وسجادة ديوان كسرى، ينادي منادي عمر أين أنت يا سراقة؟ هذان هما سواري كسرى تحقيقا لأشرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كنوز كسرى بين يديه فينظر إليها. فقال رعية تؤدي هذا إلى رعاتها جديرة بأن يتنسر عليها رسول الله. فقال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين عصبت فعصبت الرعية، ولو رتعت لرجعوا، ولو رتعت لرجعوا. عمر مشغول بتوجيه السرايا والبعوث باستقبال السفراء، مشغول ايضا باختيار الامراء، باختيار العمال، من اللي يختاره؟ من القوادين، من الجواسيس، من الذين حنكتهم قوابل اليهود، من الغارقين في الخمر الى اذانهم؟ لا، يختارهم من المساجد، وكان يعطيهم تعليمات واضحه واضحه كل الوضوح، كل والي الا يلبس رقيقا والا يركب دابه مفخمه والا ياكل نقيا وأن لا يغلق بابه دون حاجة المسلمين. ويقول للمسلمين أيها الآن تعليمات، لأن الأمة هي الرقيبة على حكامها، لها حق المحاسبة والمراقبة والنقد، هذه هي حقوقكم التي فرطتم فيها يا أبناء الإسلام، حق المحاسبة وحق المراقبة وحق النفس. فكان يعطي التعليمات: ايها الناس، اني لم ابعث اليكم عمالي ليضربوا ابشاركم او ليسبوا اباءكم وامهاتكم او ليأخذوا اموالكم، وانما ابعث اليكم عمالي، ابعث اليكم عمالي ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن وجد غير ذلك فلا اذن له على عمر، فليرفعه عليه، فليرفعه اليه، فلا اذن له على عمر. هذا هو واجب الرعية، ان تربي ابناها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تربي على النصر والخنس والفجور وارتكاب المحرمات، كما هو واقع في مناهج التعليم. وعلموا ابناؤنا ان الخمر حلال من الممنوعات، ان الرقص حلال، ان الاختلاط حلال، ان ارتكاب الزنا هو من مؤهلات الترقي والتمدد، كما ورد في قصه هذا الدوري المقرره على بكالوريوس تربية واللي الفها الاكتشاف. شيء عجيب، هكذا كان حكامنا يربون ابناءنا على مفهوم الاسلام الشامل. وحينما يسمع عمر ان واليا قد غير يعني سجن ارتكى، لا، جعل لنفسه فترة يستريح فيها، اغلق بابه على نفسه، فاذا بعمر تأتي اليه شكوى: اميرك يا امير المؤمنين في المنطقة الفلانية، في المنطقة الفلانية يغلق بابه دون حاجة للمسلمين. وعمر بن الخطاب استدعى انها الساعد هذا، فان وجدتماه كما اخبر فاحتملاه اليه على الحالة التي هو عليه، فذهب فوجد انه هو كذلك، فقال: تفضل معنا. سيدي الى عمر: ليه انت يعوني ليه؟ طب اتزوج؟ قالوا لا. طب اغير هدومي او قل لاهلي؟ قالوا لا، امير المؤمنين يريد ان يراك على الحاله التي انت عليها. فلما ذهب الى امير المؤمنين ساله: من انت؟ يقول: كنت بكثير، لانه كان الراجل قبل ان يتولى الاماره من اهل الباديه، كان نحيف واسمع. فلما اكل السمن وشرب اللبن سمن ورغب فيه، فقال له عمر: من انت؟ قال: يا امير المؤمنين، واليك على المنطقه، عاملك على المكان الفلاني. فقال: ويلك، الم اقل لك الا تلبس رقيقا، الا تاكل نقيا، الا تغلق لبك دون حجر المسلمين، والله لاعاقبنك عقوبه ابلغ اليك منها. هدول الدرع دي، البس الكساء افضل من الكساء اللي كان بيلبسه ابوك، خذ العطايا دي وخذ 300 غنمة جبتها على فقراء المسلمين، اوعى تمدي لك عليها تلهفها، اوعى تمدي لك عليها، جبتها على فقراء المسلمين. قال: يا امير المؤمنين، لا استطيع، انا ما اقدرش ارعى الغنم، اقول لو رددتك فماذا انت فعل؟ اقول افضل مما ترغب يا امير. قالت: او فكان خير والد لعمر بن الخطاب. اخوه الاسلام، لماذا تحدث هذه الصفحات المشرقة من تاريخ امتنا؟ من هم اذا قدوتنا يا امة الاسلام؟ الراقصون والراقصات، المغنيون والمغنيات، قاسم امين، علي عبد الرازق، طه حسين، هل هؤلاء هم قدوتنا؟ هل عرفتم ام حجم الجريمة التي ترتكب في حق هذه الامة؟ هل تدركون لماذا بدأت حملة الاعتقالات الأخيرة؟ ومن هؤلاء الذين اعتقلوا بعض المدرسين، والأستاذ محمد بدوي خبير المناهج بوزارة التعليم، لأنه تجرأ وتكلم عن الجريمة التي ترتكب في حق الأمة عبر مناهج التعليم، ويقال أن الرجل في جريمة الشعب كما ذكر معذب في الظلم لمدة 60 ساعة، رغم أن الرجل بلغ الحلقة السادسة من العمر، لأنه قال: يا أمتنا، قبض الهوية الإسلامية، يا أمتنا قبض العقيدة مخطط له، يا أمتنا انتبهي إلى ما يدرس إلى أبنائك وما يحال بيننا وبين دراستك. إخوة الإسلام، وللحديث بقية بعضها، الصلاة إن شاء الله. التنبيه الأول، إن شاء الله تقرر
ان يبدا برنامج المحاضرات يوم الاربعاء من كل اسبوع منذ السادسة مساء، منذ السادسة مساء. وفي هذا اللقاء سينضم الى اسرة المسجد فضيلة الشيخ عبد الرشيد صقر، وستستمر ايضا دروس التاريخ الاسلامي كما هي من السادسة حتى صلاة المغرب، ومن صلاة المغرب حتى العشاء فضيلة الشيخ عبد الرشيد صقر، ثم تأتي الإجابة على الأسئلة. فنحرص على عدم التخلف، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما علمنا وبما سنعرف إن شاء الله. لدي مجموعة من المقالات المنشورة في الصحف، ومنها مقالة في جريدة الجمهورية تحت عنوان القسمة والنصيب، فقال بالأمس غريغوريو أقص الثقافة القبطية والبحث العلمي، طبعا فيها تطاول على عقيدة الإسلام. وطبعا احنا مش هنقف عند هذه المقالة، لأن أجهزة الإعلام المقروء والمسموع والمرئي قد جسدت نفسها للهجوم على عقيدة الإسلام وعلى الميل من الإسلام والمسلمين، بل إن وسيلة الترقي، وسيلة الترقي الآن بلوغ المناصب بلوغ المراتب في الترقي، السبيل إليه الآن الطعن في الإسلام. وليس أدل على ذلك من الأبحاث التي تقدم بها أستاذ مساعد في كلية الأداء اسمه ناصر أبو زيد، تقدم اللغة العربية ليترقى لأستاذ في كلية الأداء، وسيلته الطعن في القرآن والسنة وفي أئمة الفقه ومنهم الإمام الشافعي. فده مظهر من مظاهر محنتي، بل إن وزارة تسمي أنفسها بوزارات الثقافة وما هي بثقافة إلا إذا كانت ثقافة غير إسلامية، على طول إحنا أمة مسلمة يقول الثقافة ثقافة إسلامية، تطبع كتبا تحارب الإسلام في عقائده تحت شعار التنوير. بل إن دار الكتب الهيئة العامة للكتاب، الهيئة العامة للكتاب قد طبعت كتب فرد فرودة وزعتها بثمن زهيد، يعني إذا لتوجه عارف لحرب الإسلام للنيل من الإسلام وأهله. طيب يا شباب، الرجل يطرح نفسه كيف يشتري أمثال هؤلاء على دين الله؟ هل يشترئون لقوة فيهم؟ أبدا، إنما يشترئون لضعف جند الحق، لضعفنا نحن. ولا يعني ذلك أنني أحب على الشباب اقتلوا الكاتب الفلاني أو فجروا الصعيد في الله، لأن هذا تنظيم عالمي، تضرب واحد هيطلع عشرة، تهد بيت هيطلع مية. القضية الحقيقية، العمل الحقيقي أن تقوم أمة الإسلام. فإذا قامت أمة الإسلام وعلت كلمة التوحيد انهار سلطان الباطل. وليس أدل على ذلك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كان يطوف البيت وبه 360 صنما، كان يدعو إلى الله في مكة وبها الخمارة وبها موائد الميسر وبها بيوت الدعارة. لماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كان يغار، ولكنه كان يدرك لو كسر صنم سيعاد صناعة مئات الأصنام، لو أغلق خمارة سيعاد فتحها، لو أغلق بيتا من بيوت الدعارة سيعاد فتحه وأمثاله. ليه؟ لأن السلطان ليس للإسلام، السلطان للطاغوت. ومن هنا كان يتكلم حريصا
على بناء انسان العقيدة 13 سنة وهو يبني انسان لا اله الا الله وهو صابر محتسب يهان تدافع على رقبته حتى ظن ان عينيه ستنظران من رأسه صابر محتسب اللهم عليك بعقبة ابن ابي معاذ يمزق ثوبه يسبل في وجهه وكان يتفرج على عينه فما كان منه الا رفع يديه لكن اللهم عليك بعقبة ابن ابي عتيبة ابن ابي لهب اللهم صل عليه كلبا من كلابه تقتل سمية يموت ياسر تحت التعذيب حادثة احداث يعني تدور لها دماء الاحرار ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا لان مقتضى المرحلة واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور لغاية ما تم الجناء ونزل الامر اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم قدير انفروا قتالا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتحمل المطاردة في دعوته ظل صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يعاني من شفق العين والتضييق في الأرزاق ظل المسلمون يعانون من ترك الدار والأهل والأحباب لأن مقتضيات المرحلة في ذلك الوقت واصبر على ما أصابك هذا الجيل اللي في مكة تعلم واصبر على ما أصابك حينما عرى يهودي امرأة مسلمة في بني قينقاع وقتل مسلما كان الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي اذا العمل الاسلامي عمل منظم مبدأه معلوم ومنتهاه معلوم طريقه معلومة له خطبه له استراتيجيته ما عمل عشوائي او ان الانسان يسلم نفسه لاول ناعته لا حتى وخاصة المصاري كان مركب ذئب كان ربي الاحياء اللي شاف صورته كان ربي الاحياء وامثالهم كثيرون وامثالهم كثيرون ولذلك يا شباب خذوا حذركم وافقهوا دينكم ونسأل الله عز وجل ان يوفق الشيخ عبد الرشيد تقرتي ان يفقهكم في دينكم ان شاء الله تعالى ومن اجل هذا يجب الا نشغل انفسنا بما ينشق الا بس من بيان ولتستبين سبيل المجرمين لكن العمل الحقيقي ان نبني ان نعد العدة ان ربنا قال ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ويقول سبحانه واعدوا لهم ما استطعتم الاعداد يحتاج الى نفس طويل يحتاج الى سعة افق يحتاج الى فقه الواقع وفقه الواقع له مقومات من هذه المقومات الايجابية فهم النصوص الشرعية والعلم بها فهم احداث التاريخ الاسلامي وفقهها القدرة على الجمع والربط والتحليل والاستنتاج واتخاذ القرار هذا ما نحتاج لماذا لان المعركه بيننا وبين عدونا معركه طويله مش معركه يوم وليله دي معركه مستعره منذ ان انزل الله ادم في الجنه قال له يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنه فتشقى فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه اذا هي معركه اعلنها شياطين الانس اعداؤنا على امتنا عبر الزمان لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم واحمل عليهم بخيرك ورجلك وجاركم في الاموال والاولاد انه يراكم وقبيلكم حيث لا ترونهم فعلا المخططات متحولة في دور مغلقة ما مش شايفينها ولكن ربنا من ورائهم محيط فالهجمة شرسة ولكن هذا لا يجب ان يصيبنا بالاحباط لان الله علمنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شهداء ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذا ربنا سبحانه علمنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم يا أعلام وقال اصبروا وصابروا وراغبوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. علمنا وجاهدوا في الله حق جهاده. وانت بتكتمل اسلك طريقه الفرد عاد خذوا حذركم وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انه ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ومش كل واحد صاحب لحيه يبقى اخ، مش كل واحد مكسر رجليه توبه يبقى اخ، مش كل واحد ماسك اخت لابسه نقابه فهو او واحده لابسه حجاب تقول انتبهوا خذوا حذركم. يعني دي قضيه لابد ان ننتبه اليها. فالعمل الاسلامي يفجر من داخله. نسال الله عز وجل ان يحفظنا واياكم من كل سوء. اكتشاف مرض غامض اصاب جنود عاصمة الصحراء. اذاع التلفزيون البريطاني انشا الاثنين تحقيقا خطيرا عن ظاهره مرضيه اصابت حوالي 7000 من جنود القوات الامريكيه التي اشتركت في معركه عاصمة الصحراء. لقد اصيب الكثير من هؤلاء الجنود بحالات شلل، الله اكبر، وفقدان السيطره على التبول، وفقدان السيطرة على التبول والتبرد، وضيق التنفس، وقرح الجلدين، وسقوط الشعر، وأمراض جريئة بأعراض الشلل الرعاج، وصداع وقيء مستمر. حتى أطفال هؤلاء الجنود الذين ولدوا بعد الحرب الخليج يعاني بعضهم من تشوهات خلقية خطيرة في القلب والجهاز العصبي ورش جلدي وظواهر جريئة بأعراض اللوكيميا أو سرطان الدم. ومن جديد بالذكر ان القوات الامريكيه وغيرها من قوات الحلفاء التي اشتركت في حرب الخليج قد استخدمت مئات الالاف من قذائف المدفعيه المسماه دي في ديبليتد اورانيوم او اليورانيوم المستنفذ، حيث كان الاعتقاد وقتها انه غزار، الا ان النتائج الابحاث